بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى أحكام الحجر. الحجر في اللغة هو بمعنى المنع، فيقال إنسان محجور عليه يعني ممنوع، ويطلق في الإصطلاح الشرعي بمعنى منع الإنسان من التصرف في ماله لسبب من أسباب من الأسباب تدعو إلى منعه، مثل الصغر، السفاهة، الفلس، هذه يسموها موانع الحجر، الأشياء التي الأسباب التي تدفع أن يمنع الإنسان من التصرف في ماله. هذا معنى الحجر لغة وشرعا. قال المصنف: مسألة 843: لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله ولا في ذمته مستقلا ولو كان في كمال التمييز والرشد. لا ينفذ بمعنى لا يترتب عليه الأثر، أي تصرف للشخص الغير بالغ يعني الصغير لا ينفذ ولا يترتب عليه الأثر في ماله، يعني كيف التصرفات في ماله، يعني لا تصح منه المعاملات من بيع أو شراء أو إجارة وغيرها، ما يترتب عليها الآثار الشرعية. كذلك ما ينفذ من عنده لا التزويج أو الطلاق ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عامل في المضاربة أو المزارعة أو المساقة وغير ذلك. نعم، في مورد الجعالة إذا غير البالغ عمل بالجعالة يملك الجعل بعمله حتى لو لم يأذن له الولي في ذلك. نعم، أما باقي معاملاته بيع شراء إجارة هاي كلها ما يترتب عليها أثر، إذا يريد يزوج نفسه أو يريد يطلق امرأته، الزواج والطلاق هذا كله لا يصح منهم، يريد يأجر نفسه أو يجعل نفسه عامل هذا كله أيضا لا يصح منه، هاي تسمى تصرفات في المال. ولا في ذمته، كل التصرفات المالية التي يجريها الصغير اللي متعلقة باشتغال ذمته، مثلا يريد يبيع سلف أو نسيئة أو يريد يأخذ قرض أو دين أو يريد يعمل صلح مما يستوجب اشتغال ذمته، كل التصرفات المالية اللي يجريها الصغير مما تتعلق باشتغال ذمته لا تنفذ ولا يترتب عليها الأثر. ولو كان هذا غير البالغ يعني الصغير ولو كان عنده كمال التمييز، يعني حتى لو كان عنده قدرة عقلية يميز ما فيه المصلحة والمفسدة، اللي احنا احيانا كنا نعبر عنه بالصبي المميز او المميز، إذا كان عنده كمال تمييز ويميز ما فيه المصلحة والمفسدة وكذلك يميز ما يضره وما ينفعه، مع ذلك لا ينفذ تصرفه ولا يصح في التصرفات المالية والمعاملات والعقود، لأن هذا حكم شرعي ورد عن الشارع أن الصبي والصغير لا تنفذ تصرفاته ولا يترتب عليها أثر، حتى لو كان صبي مميز أو مميز، حتى لو كان بالغ كمال التمييز والرشد، يعني معنى الرشد يعني تصرفات عقلائية صحيحة مقبولة عند العقلاء متزنة، لكن مع ذلك لا تقبل. ولا يجدي في الصحة إذن وليه، يعني إحنا قلنا الصبي تصرفاته غير صحيحة، طيب إذا أذل الولي هل يصح منه التصرف أو لا يصح؟ نقول لا يجدي، يعني لا ينفع في الصحة إذن الولي. نعم، يستثنى من ذلك موارد، هاي الموارد دل الدليل على أنها تصح كتصرف من قبل منه الصغير. طبعا مرادنا بعدم تصرفات مستقلة، شنو يعني مستقلة؟ يعني لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله، يعني ما تصح منه المعاملات والعقود، ولا في ماله ولا في ذمته، يعني ما يصح من عنده التصرفات المالية اللي يجريها الصغير تتعلق باشتغال ذمته مستقلا. شنو معنى المراد مستقلا؟ مستقلا يعني تصرف مستقل ومنفرد بنفسه، من دون أن يأخذ وكالة مثلا من ولي الأمر بإجراء صيغة عقد نيابة عنه أو ما شاكل ذلك. هذا يسموه التصرف المستقل، تصرف منفرد بنفسه من دون الرجوع إلى أخذ الوكالة مثلا من ولي الأمر، هذا يسموه التصرف المستقل. أما لو كانت عنده وكالة من ولي الأمر بإجراء صيغة عقد مثلا نيابة عنه، هذا لا مانع منه، وتقدم عندنا ذكره إذا تذكرون في شروط العقد عندما تكلمنا عن البلوغ، هناك ذكرنا هذا الأمر وتكلمنا عن البيع الفضولي من بعده. الموارد اللي يستثنى منها صحة تصرف الصبي هي موارد دل الدليل عليها، منها أولا الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملاتها كما مر في المسألة 664. الأشياء اليسيرة اللي جرت عادة العرف إنه الصبي يتصدى ويقوم بيها، لو كان صبي مميز يستطيع التمييز ومعرفة للتعامل فيها، مثل ذهاب الصغير أو الصبي إلى المحل يشتري بعض المواد الغذائية أو المنزلية بأسعار قليلة أو رخيصة، مثلا يشتري حاجة مثلا 250 دينار أو 500 دينار، هاي حاجات صغيرة يسيرة جرت عادة العرف أنه الصبي هو يتصدى، ما دام يعرف يميزها ويتعامل بيها هو يتصدى ويعملها. هذه جرت سيرة المتشرع وسلوكهم العام المتصل بزمن الأئمة المعصومين عليهم السلام على صحتها وقبولها، جرت سيرة وسلوك أنه الصغير والصبي يجري المعاملات اللي هي بالأسعار الرخيصة والقليلة، مثل الشراء للأشياء البسيطة وليس الخطيرة، لا الأشياء البسيطة، هذا لا مانع منه وجرت السيرة على صحتها، ويقدر مثلا صاحب المحل أن يبيع للصغير لو كان الثمن رخيص مثل ربع أو 500، الأسعار القليلة الرخيصة يقدر صاحب المحل يبيع للصبي، لأن هاي جرت السيرة والعادة بأنه الصبي هو يتصدى ويقوم بيها ما دام يعرف ويميز التعامل فيها، وهذا دل الدليل من سيرة المتشرع وسلوكهم العام على صحتها وقبولها مثل هكذا معاملات. وإحنا مر علينا في مسألة 664 ذكر هذا الأمر، أنه الأشياء اليسيرة اللي يقوم بها الصبي أو الصغير فهاي معاملاته بها صحيحة ما دام هي أمور يعبرون عنها الفقهاء حقيرة وليست خطيرة، يعني نقدر نعبر عنها أسعار قليلة أو رخيصة وليست مثلا كثيرة أو غالية الثمن. هاي أولا. اثنين، وصيته لذوي أرحامه وفي المبرات والخيرات العامة كما سيأتي في مسألة 1290. إذا وصى الصبي أو الصغير بوصية أنه بعض أمواله تذهب لذوي أرحامه مثلا لأبيه أو أمه أو بعض أقاربه، هاي وصيته رح يأتينا أنه لا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ 10 سنين وكانت وصيته في المبرات والخيرات العامة، هاي تصح، وتصح لو كانت لأرحامه وأقاربه، سيأتينا إن شاء الله في مسألة 1290 نذكر هذا الأمر في أحكام الوصية، أنه لا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ 10 سنين وتكون وصيته أما في المبرات أو الخيرات العامة، وكذلك تصح وصيته إذا كانت لأرحامه وأقاربه. الرحم يطلق على القرابة الشديدة، مثل منهم الأرحام، الأخوان، الأخوات، الأعمام، العمات، الأخوال، الخالات، الجد، الأجداد، الجدات، هذول يسموهم أرحام، نعم، وأقربائه اللي هم قريبين من عنده. وكذلك لو كانت وصيته في المبرات، شنو يعني المبرات؟ المبرات يعني الأمور، أمور البر، مثل بناء دور للأيتام أو بناء مثلا دار أو مؤسسة لرعاية كبار السن أو بناء مساكن للفقراء أو الأيتام أو مساعدتهم، هاي يسموها المبرات الخيرية. أو الخيرات العامة، شنو يعني الخيرات العامة؟ مثلا بناء مستشفى أو مدرسة أو بناء قنطرة ماء أو بناء شارع يحتاجه الناس لأجل الاستطراق، هاي تسمى خيرات عامة. فتصح الوصية منه في ذلك، ورح يأتي تفصيل الكلام فيها إن شاء الله في أحكام الوصية. نعم، الآن نسأل سؤال. إحنا اشترطنا في صحة تصرفات الصبي أن يكون بالغا، في صحة تصرفات المعاملات ومن بيع وإيجار، بيع وشراء وإيجار وغيرها، أن يكون الإنسان بالغ، فلا يكون صبي غير بالغ. يأتي السؤال، ما هي علامة البلوغ اللي من خلالها نستطيع أن نعرف أن هذا الشخص بالغ، سواء كان ذكر أو أنثى، وتصح منه التصرفات والمعاملات مثلا والتعاقدات؟ أولا، علامة البلوغ في الأنثى إكمال 9 سنين هلالية. الأنثى تكون بالغة عندما تكمل 9 سنين هلالية. السنة الهلالية غير السنة الميلادية. السنة الهلالية يعني السنة القمرية اللي تعتمد على الأشهر الهجرية. نعم، بالنسبة لإكمال 9 سنين هلالية بأشهر القمرية تقارب وتساوي بالميلادي ما يقارب 8 سنوات و8 أشهر و21 يوما، هاي بالميلادي. فإذا ردنا نعرف إكمال 9 سنين هلالية تقريبا 8 سنوات و8 أشهر و21 يوما، وأكو أقوال أخرى إنها مثلا 8 سنوات و9 أشهر أو 8 سنوات و8 أشهر و23 يوما، وأكو قول يقول 8 سنوات و8 أشهر و18 يوما. هذه ليش صار اختلاف؟ لأن الاختلاف إنه هذا الحساب تقديري تقريبي، الحساب تقديري تقريبي. المعروف إنه 8 سنوات و9 أشهر، هذا معناته إكمال 9 سنين هلالية. أما في الذكر فيعرف البلوغ بأحد أمور 3. أولا، نبات الشعر الخشن على العانة اللي هي المنطقة ما بين البطن والعورة. إذا نبت شعر خشن في منطقة العانة اللي هي المنطقة الموجودة بين البطن والعورة عند الولد الذكر، هاي تصبح علامة للبلوغ. ولاحظ المصنف قيد الشعر الخشن، هاي إشارة إلى أنه لا اعتبار بالزغب أو الشعر الضعيف، هاي ما تعتبر علامة بلوغ. علامة البلوغ انبات الشعر الخشن وليس الزغب أو الضعيف على منطقة العانة، هاي أولا. 2، خروج المني، يعني إذا حصل عند الاستحلام وخرج المني بعلامات المعروفة اللي هي الدفق والشهوة والفتور، أو تكفي الشهوة بالمريض، هذا تصبح علامة من علامات ماذا؟ البلوغ. 3، إكمال 15 سنة هلالية، يعني الولد الذكر يكمل 15 سنة هلالية بالأشهر القمرية اللي هي ما تقارب وتساوي بالميلادي تقريبا 14 سنة ميلادية و7 أشهر. طبعا وقيل إنها 14 سنة و6 أشهر و20 يوما، لكن إحنا قلنا هاي الاختلافات لأنه هذا الحساب وتحويل السنة الميلادية إلى هجرية حسابات تقريبية ليست دقية، فلهذا يحصل اختلاف إنه البعض يزيد يوم أو يومين ويحصل بيناتهم هذا الاختلاف. المعروف إنه إكمال 15 سنة هلالية هي 14 سنة و7 أشهر. نعم. مسألة 844، نبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب علامة للبلوغ. طبعا وقع كلام عند الفقهاء إنه هل إنبات الشعر الخشن للشارب واللحية علامة من علامات البلوغ أم لا؟ بعض الفقهاء لم يعتبرها علامة بلوغ، إنما اكتفى بإنبات الشعر الخشن على منطقة العانة. سماحة السيد دام ظله يرى أن نبات الشعر الخشن في الخد يعني اللحية وفي الشارب يعتبر علامة من علامات البلوغ، دل الدليل عنده على ذلك الأمر. وتلاحظ أيضا المصنف قيد بالشعر الخشن، هاي إشارة إلى أنه لا اعتبار بالزغب أو الشعر الضعيف. فلو كان شخص يوجد عنده شعر في شاربه أو لحيته لكنه من نوع الخفيف أو من نوع الضعيف، هذا ما يسمى علامة لعلامات البلوغ، إنما التقييد بمن بالشعر الخشن، هذا يعتبر علامة من علامات البلوغ. وأما نباته في الصدر وتحت الأبط وكذا غلظة الصوت ونحوها فليست أمارة عليه. نبات الشعر في منطقة الصدر اللي هي أعلى البطن أو تحت الأبط اللي هي تحت اليد أو الذراع، هذا لا يعتبر علامة من علامات البلوغ. كذلك غلظة الصوت، يعني الشخص اللي يصير صوته غليظ أو خشن، إحنا نعبر عنه بالعرف، هذا هل يعتبر علامة بلوغ؟ هاي ليست أمارة عليه، يعني ليست علامة من علامات البلوغ. لماذا؟ لأن هذه الأمور كلها تسمى الصفات الثانوية. أكو صفات ثانوية عند الرجل وأكو صفات ثانوية عند المرأة. من الصفات الثانوية عند الرجل هو نبات الشعر وظهوره في المناطق الحساسة وغلظة الصوت، هاي تعتبر صفة ثانوية تميز الذكر عن الأنثى. ليست كل الصفات الثانوية هي علامة من علامات البلوغ، يعني مو مطلق انبات الشعر وحتى في الصدر وتحت الأبط في المناطق الحساسة هي علامة للبلوغ. كذلك غلظة الصوت هي علامة ثانوية لكن ليست علامة بلوغ وليست أمارة أو علامة على البلوغ، إنما خصوص انبات الشعر الخشن على العانة ونبات الشعر الخشن على في الخد أي اللحية وفي الشارب، هذه تعتبر علامات من علامات البلوغ. غيرها من الصفات الثانوية مثل نبات الشعر في الصدر أو تحت الأبط أو غلظة الصوت وخشونته ونحوها، هاي ما تعتبر علامة من علامات البلوغ وإن كانت هي من الصفات الثانوية عند الذكر اللي تدل على نضجه. فمو كل صفة ثانوية تدل على نضوج وتغير جسم الذكر هي علامة بلوغ، إنما فقط اللي يدل عليها الدليل الشرعي اللي هي نبات الشعر الخشن على العانة ونبات الشعر الخشن في اللحية والشارب، هاي فقط تعتبر علامة من علامات البلوغ. طبعا أكو كلام عند الفقهاء هل إنه المرأة تبلغ بالحيض أم لا، لأن إكمال بلوغ الحيض هم يعتبر صفة ثانوية عند المرأة. فأكو كلام البعض جعله علامة لعلامات البلوغ، والبعض جعل الإكمال 9 سنين هلالية هو دليل المن دليل للبلوغ، والبعض جعل الحيض هو علامة من علامات إكمال 9 سنين هلالية، يعني طريق إليه. سماحة السيد ما يعتبر بلوغ خروج الحيض علامة عند المرأة الأنثى، علامة عند الأنثى على ماذا؟ على البلوغ. بعض الفقهاء يعتبر علامة من علامات البلوغ، نعم، إنما الأنثى تكون بالغة في طريق واحد هو إكمال 9 سنين هلالية، نعم. مسألة 844 نبات، هذا أخذنا 845 لا ينفذ تصرف المجنون ولو كان إدواريا حال جنونه في ماله ولا في ذمته. احنا ايضا اشترطنا انه الشخص حتى تصح منه المعاملات والعقود والتصرفات والمعاقدات المالية ويترتب عليها اثر شرعا ان يكون عاقلا فلا يكون مجنونا. فاذا كان صغير قلنا يحجر عليه ويمنع من التصرف المالي، واذا يعني غير بالغ، وإذا كان مجنون يعني غير عاقل كذلك يحجر عليه ويمنع من التصرف المالي. فلهذا الشخص المجنون غير العاقل ما ينفذ ولا يترتب أثر شرعا على تصرفاته ما دام هو فاقد للعقل، سواء كان جنون إطباقي يعني دائما هو في حالة فاقد للعقل، أو كان جنون إدواري في حالة دورة جنونه، يعني الجنون الإدواري اللي له حالات من فقدان العقل وحالات من الإفاقة. في حالة فقدان العقل بالجنون الإدواري حالة جنونه، هذه لا يصح منه تصرفات في ماله وكذلك في ذمته. أما حالة الإفاقة إذا أفاق من جنونه، لأن هو جنون إدواري، حالات يفقد العقل وحالات يفيق من الجنون ويرجع للعقل، في حالات الإفاقة صاحب الجنون الإدواري تصح تصرفاته في ماله وفي ذمته، لأن يعتبر عاقل، فما دام يصدق عاقل في دور الإفاقة إذن تصح تصرفاته. نعم لا يصح منه تصرفات في ماله ولا في ذمته في حالة كون جنون إدواري في حالة دورة الجنون، يعني في حالة أوقات اللي يفقد بها العقل، هاي ما يصح به تصرفاته لا في ماله ولا في ذمته. يعني شنو في ماله؟ في ماله واضح يعني ما تصح منه المعاملات، لا بيع لا شيء، لا شراء لا إجارة، لا زواج لا طلاق، لا يأجر نفسه، لا يجعل نفسه عامل في مضاربة أو مزارع أو مساقة، هاي تصرفات يقولون عنها في ماله. ولا في ذمته، يعني ما يصح منه أي تصرف مالي يتعلق باشتغال ذمته، ما يبيع سلف أو نسيئة، ما يأخذ قرض أو دين، ما يجري صلح تشتغل بذمته، وهكذا، هاي تسمى تصرفات في ماله ولا في ذمته. وكذلك لا ينفذ تصرف السفيه في ماله أو ذمته. الشخص الثالث المحجور عليه بعد غير البالغ والمجنون هو الشخص السفيه. ما معنى السفيه؟ السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله أو الاعتناء بحاله بحيث يصرف أمواله في غير موقعها أو يتلفها بغير محلها. ونلاحظ أن معاملاته ما مبنية على المكاسبة والتحفظ من المغابنة، يعني الشخص من يتصرف على تصرفات يحصل بها على كسب، أو تحفظ معاملاته من وقوع بالغبن والنقص. هو تصرفاته لا مبنية على مكاسبة يعني على ربح، ولا يتحفظ عن المغابنة يعني ما يبتعد عن الموارد اللي تنقص أمواله، فلهذا نراه لا يبالي بالانخداع، حتى لو أحد خدعه أو وقع بالغرر لا يبالي بالانخداع. وهذا الشخص السفيه اللي شخصه من حيث المصداق هم أهل العرف والعقلاء، أهل العرف يعرفون أنه هذا شخص سفيه، لأن ينظرون إلى حالته أنه حالته لا معاملات مبنية على مكاسبة، ما جاي يحصل على أرباح، ولا جاي يتحفظ عن المغابنة والنقص، ولا يبالي بالانخداع، دائما يقع بالغرر، فهذا يسمونه سفيه. أهل العرف والعقلاء قادرين على تشخيصهم، فيشوفون أنه تصرفاته خارج عن مسلكهم بالنسبة للأموال من حيث تحصيلها أو صرفها، هم يشخصونه. هذا الشخص السفيه. السفيه هو المصداق الثالث للأشخاص المحجور عليهم. لا ينفذ تصرفات السفيه لا في ماله ولا في ذمته، لا معاملاته من بيع وشراء وإجارة أو زواج وطلاق وغيرها نافذ، ولا يقدر يأجر نفسه كعامل في المضاربة والمزارع والمساقة وغير ذلك، ولا تنفذ تصرفاته في ذمته، يعني لا يبيع سلف ولا نسيئة ولا قرض ولا دين ولا يجري صلح، كلها هذا ممنوع من التصرف فيها. نعم إلا بإذن وليه، إلا إذا الولي أعطى إذن أو إجازته. مرة الإذن يعطي قبل التصرف بالعمل، ومرة يعطي إجازة، يعني الولي يرضى ويمضي ما تصرف بعد العمل. شنو الفرق بين الإذن والإجازة؟ الإذن قيل هو الرخصة والرضا في الفعل قبل إيقاعه، يعني يعطي إذن قبل لا يعمل. أما الإجازة، الإجازة هي الرخصة والرضا في الفعل بعد إيقاعه، يعني يرضى ويمضي العمل بعد وقوعه، هاي يسموها إجازة. إذن الإذن هو الرضا قبل العمل، والإجازة هي الرضا والإمضاء بعد العمل. لهذا تذكرون مر علينا في العقد الفضولي إن العقد الفضولي باطل لا يصح إلا بالإجازة. يعني شنو الإجازة؟ يعني إلا بالرضا والإمضاء بعد العمل من المالك. هذا معنى الإذن والإجازة. تصرفات السفيه في ماله أو ذمته لا تنفذ، محجور عليه، إلا بإذن وليه، يعني الرضا قبل العمل، أو إجازة الولي اللي هو الرضا والإمضاء بعد العمل. نعم، بالنسبة لتصرفات السفيه كما قلنا هي غير نافذة لا في ماله ولا في ذمته، فلهذا تصرفاته بالبيع والصلح والإجارة والإيداع والعارية كلها غير صحيحة. ولا في ذمته، يعني ما يصح منا أي تعهد بالمال أو العمل، ما يصح منا الاقتراض ولا الضمان ولا البيع والشراء بالذمة ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عامل في المضاربة أو المزارعة أو المساقة وغير ذلك، هاي كلها ممنوع منها. رابعا، المصداق الرابع للمحجور عليه وهكذا المفلس أو المفلس، إذا حجر عليه الحاكم لم تنفذ تصرفاته في أمواله التي حجر عليها إلا بإذن غرمائه أو إجازتهم. المصداق الرابع من المحجور عليهم هو المفلس أو المفلس. إذا المفلس أو المفلس هو الشخص اللي تكثر ديونه ويصبح غير قادر على تسديد أصحاب الديون، فيكثرون الغرماء والديانون اللي يطلبونه، فأصحاب الدين يرفعون أمر للحاكم الشرعي حتى يحجر عليه، الحاكم الشرعي يحجر عليه ومنع من التصرف المالي فيما بقي من أمواله حتى الأموال المتبقية عنده توزع بالنسبة في تسديد ديونه لأصحاب الدين اللي هم الغرماء. إذا الحاكم الشرعي حجر على أحكام الشخص المفلس أو المفلس بعد ما تنفذ تصرفاته في أمواله التي حجر عليها، لأن يعتبر ممنوع من التصرف الشرعي، فبعد تصرفاته تكون غير صحيحة. نعم، إلا استثناء، إلا بإذن غرمائه، إلا إذا الغرماء هم أصحاب الدين الديانون اللي يطلبونه، إلا هم يأذنوا له، يطوا إذن يعني رخصة ورضا بالفعل قبل إيقاع الفعل، يطوا إذن أو إجازتهم، يعني هو تصرف بدون إذنهم وتصرف غير شرعي وغير مقبول وما يترتب عليه أثر، لكن هم أجازوا تصرفه وفعله وعمله اللي هو وقع بالأموال التي حجر عليها، يعني طوا رخصة وإمضاء لتصرفه وفعله بعد إيقاعه، هاي يسموه الإجازة. فالمفلس اللي يحجر عليه الحاكم بسبب كثرة ديونه وعدم قدرته على تسديد أصحاب الدين، إذا حجر عليه الحاكم الشرعي ويبيع أمواله لتسديد الدين، ما ينفذ أي تصرف من تصرفاته في أموال اللي حجر عليها الحاكم الشرعي إلا إذا أذنوا الغرماء وأصحاب الدين له بهذا التصرف المالي أو أجازوا له تصرفه بالرخصة والإمضاء بعد إيقاع الفعل. نعم. مسألة 846، الولاية في مال الطفل وكذلك في المجنون والسفيه إذا بلغا، كذلك للأب والجد له. إحنا معروف عندنا الشخص الصغير غير البالغ يكون المسؤول عنه هو الولي، والولي هو أما الأب أو الجد من جهة الأب، هذولي الشخصين الشارع المقدس أعطاهم ولاية في التصرف في مال الصبي، والولاية لهم تكون في أموالهم، وكذلك المجنون والسفيه. مر شخص مجنون في حالة هم عدم بلوغه، أو انجن وبقى مجنون واتصل جنونه بالبلوغ، يبقى منه الولي، هو يبقى الولي اللي هو الأب والجد هو الولاية له عليه، هاي إذا بلغوا. وإذا أو شخص سفيه في صغره وبقى سفاهة عنده حتى بعد بلوغه، إذا الجنون والسفاهة اتصلوا بحالة البلوغ، كذلك يبقى الأب والجد هو الولي عليهم. فمرة عدنا ولي على مال صغير وعدنا ولي على مجنون وسفيه، إذا بلغوا كذلك على حالة الجنون والسفاهة، بحيث الجنون والسفاهة تكون متصلة من مرحلة ما قبل البلوغ إلى ما بعد البلوغ، فيبقى الأب والجد هو الولي عليهم. فإن فقدا فللقيم من قبل أحدهما. إذا فقد الأب والجد، الأب ميت والجد من جهة الأب ميت، ولمن تنتقل الولاية على مال الطفل أو المجنون أو السفيه؟ تنتقل للقيم. من هو القيم؟ القيم هو الشخص القائم على رعاية شؤون أموال القصر، هذا يسمونه قيم. طبعا لفظة القصر تطلق لغير البالغ وتطلق أيضا على المجنون والسفيه لأنه قاصر في تصرفه. هذا القيم مر الأبوين الأب يقصد به والجد، هم يعينون هم يعينونه. وإذا الأب والجد ما معينين القيم ينتقل للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي هو يعين قيم على رعاية أمور القصر. فإن فقدا فللقيم من قبل أحدهما، إذا فقد الأب والجد فالقيم القائم على رعاية وشؤون أموال الصغير أو المجنون أو السفيه اللي يكون محدد ومعين من قبل أحدهما، أحدهما اللي هو أما الأب أو الجد من جهة الأب. فإن فقد أيضا فالولاء للحاكم الشرعي. إذا ما عندنا قيم قد حدد وعين من قبل الولي، ننتقل إلى ولاية الحاكم الشرعي. فالحاكم الشرعي هو يعين قيم يرعى شؤون ومصالح أموال الطفل أو المجنون أو السفيه، لأنها تعتبر من الأمور الحسبية اللي الحاكم الشرعي بي مسؤول عن حفظ أموال المؤمنين. وأما السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ، ففي كون الولاية عليهما للجد والأب أيضا أو للحاكم خاصة إشكال، فالأحوط وجوبا توافقهما معا. هذا اللي تقدم عندنا ذكره، إنه الأب والجد لهم الولاية على ما على المجنون والسفيه إذا اتصل الجنون والسفاهة بحالة البلوغ. طيب إذا المجنون أو السفيه بعد البلوغ ذهب من عندهم حالة السفاهة، ذهب منهم حالة الجنون، يعني حصلت عندهم إفاقة، أو هم من حالة قبل ما قبل البلوغ هم لم يكونوا مجنونين ولم يكونوا سفهاء، لكن بعد البلوغ عرض عليهم وحصل ونوجد السفاهة والجنون بعد البلوغ، بعد البلوغ هل تحصل ولاية للجد والأب عليهم؟ إذا لم تحصل هل ممكن للحاكم تكون إلا هو ولاية من خاصة من دون الجد والأب، من دون الأب والجد عليهم؟ المصنف يقول إشكال، يعني محل توقف، محل تردد، الدليل غير تام عليهم. ما عندنا دليل تام إنه الأب والجد يأخذ ولاية على السفيه والمجنون في حالة بعد البلوغ. كذلك ما عندنا دليل تام أيضا يدل إنه الحاكم الشرعي تحصل لماذا ولاية للسفيه والمجنون بعد البلوغ. فمقتضى الاحتياط الوجوبي على اعتبار كونه موقف تردد وتوقف وتأمل بسبب عدم تمامية الدليل، يصار الأمر للاحتياط. الاحتياط الوجوبي يقتضي أن يتوافقهما معا، يعني مقتضى الاحتياط أنه الولي ما يتصرف إلا بإذن الحاكم، وكذلك الحاكم الشرعي لا يتصرف إلا بإذن الولي، فيصير توافق معهما معا. لماذا؟ لاحتمال أنه موجودة ولاية المن للولي فما يحتاج إذن الحاكم، واحتمال بالعكس الولاية موجودة للحاكم وهو ما يحتاج إلى إذن الولي. فلهذا نقول إذا حصلت ولاية للولي فالولي تصرفه صحيح ويكون إذن من الحاكم الشرعي زائد. أما إذا كان هو ما إلى ولاية للولي إنما الولاية للحاكم، راح الولي هم نقول تصرفه صحيح لأن قد أخذ إذن من بالتوافق والرضا مع الحاكم. وبالعكس إذا كانت الولاية للحاكم والرضا منه كافي فتصرفات الحاكم صحيحة وما محتاج إلى أخذ الإذن من الولي. بينما لو كان الدليل لم يثبت أن التصرف للحاكم إنما للولي، فتصرف الحاكم والشرعي أيضا صحيح من جهة أنه أخذ رضا وإذن من الولي. فلهذا المصنف قال الأحوط وجوبا التوافق معا، يتوافقون معا، فما يتصرف الولي إلا بإذن الحاكم وما يتصرف الحاكم إلا بإذن الولي. وأما المفلس فللحاكم الولاية عليه في بيع أمواله التي حجر عليها لتسديد ديونه إن هو أبى من بيعها. الدليل دل أنه الحاكم الشرعي عنده ولاية على المفلس، لأنه المفلس اللي يفلس وتكثر ديونه وما عنده قدرة على تسديد أصحاب الدين وهو يمتنع ما يسدد أصحاب الدين، الحاكم الشرعي راح يصبح ولي عليه، لأن الفقهاء يقولون الحاكم الشرعي ولي الممتنع، فما دام هو امتنع وما سدد ديون الناس الحاكم الشرعي يصير ولي عليه ويقدر يبيع أمواله اللي حجر عليها ومنعه من التصرف المالي بيها ويسدد ديونه يعطيها للغرماء أصحاب الدين إذا هو أبى ورفض وامتنع من بيعها، لأن الحاكم الشرعي راح يصير هو ولي الممتنع. يعني الحاكم الشرعي ما يتصرف بأمواله مباشرة، إنما يطلب من عنده من المالك، هو نفسه يقول له بيع أموالك وسدد ديونك. إذا المفلس أبى ورفض وامتنع، لا باع أمواله ولا سدد ديون الديانة، حينئذ الحاكم الشرعي يصير ولي الممتنع ويقدر يبيع أمواله واللي حجر عليها ويسدد ديونه لأصحاب الدين. مسألة 847، يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في الإنفاق على نفسه ومن يعوله، والصرف على ضيوفه وفي حفظ شأنه واعتباره، والتصدق لأجل عافيته وشفائه، وغير ذلك مما يليق به، ولا يعد سرفا وتبذيرا. بالنسبة للأشخاص أو مالك المال اللي يتمرض مرض وهذا المرض متصل بموته، بعض الناس يتمرضون أمراض بسبب هاي الأمراض راح تسبب موتهم، يسمون المرض المتصل بالموت، يعني المرض اللي يكون هو سبب لموته. الآن يأتينا السؤال، مالك المال يحق له يتصرف في حالة مرضه وهذا مرض متصل راح يكون سبب لموته؟ نعم، المصنف يقول يجوز يتصرف بماله حتى لو كان هو في مرض موته، يريد ينفق على نفسه أو على من يعوله من زوجته أو أولاده أو أطفاله بالأكل، الشروب، الدواء، الملابس، السفر، كل تصرفاته هاي صحيحة. يريد يصرف على ضيوفه، يقيم لهم وليمة لاستقبالهم، يريد يصرف أمواله في حفظ شأنه واعتباره، هاي كل تصرفاته صحيحة. يريد يتصدق، يدفع صدقة لأجل عافيته وشفائه، يدفع صدقة إلى فقير حتى يطلب الشفاء بها، كما ورد عندنا في الحديث داووا مرضاكم بالصدقة. فإذا هو راد يدفع صدقة حتى يحصل على الشفاء والعافية من المرض، هاي الدفع الصدقة صحيحة، وغير من كل تصرف يليق بشأنه ويكون تصرف في الموضع الصحيح، بحيث لا يعد هذا الصرف لا سرفا ولا تبذيرا، يعني لا يبلغ حالة الإسراف أو حالة التبذير. الإسراف شنو معنى الإسراف؟ الإسراف هو صرف المال زيادة على ما ينبغي وتجاوز عن الحد، يعني هو يصرفه في الشيء اللي الصحيح اللي ينبغي لكن يزيد عليه، يسموه تجاوز عن الحد، هذا يسمى إسرافا. مثل الشخص اللي يشتري طعام وطعامه يحتاجه لكن يشتري طعام زائد عن الحد بحيث يتلف، هذا يسموه إسراف. التبذير إنفاق المال فيما لا ينبغي وإتلافه في غير موضعه، يعني صرفه في غير محله من أول الأمر. مثل يشتري شيء هو غير محتاج له، هذا يسمى تبذير. إذا كانت تصرفات المالك للمال في فترة مرض موته لا تعد سرفا ولا تبذيرا، لا هو صرف في موضع زائد عن الحاجة ولا هو صرف في غير موضع الحاجة، فهي تصرفاته كلها صحيحة وكلها نافذة. وكذا يجوز له بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك. الآن راح نأتي للتصرفات المالية، يجوز يبيع ماله مثل داره، سيارته، بستانه، مزرعته، أملاكه، أراضيه، يجوز يبيعهن، نعم تصرفاته صحيحة ويجوز للبيع وعقد البيع منه صحيح إذا وقع على ماله. إذا كان يبيع بالقيمة المتعارفة، يعني يبيع داره بالقيمة السوقية عند عرف الناس، يعني يبيع بثمن المثل، داره مثلا داره قيمته المتعارفة المثلية السوقية يسوى 100 مليون، هو يبيعها ب 100 مليون، هذا يسمى بيع بالقيمة المتعارفة. أو يريد يأجر أملاكه، يريد يأجر داره أو سيارته أو مزرعته، بستانه، أرضه، نعم يصح أيضا الإجارة منه وعقد الإجارة صحيح إذا كانت بالقيمة المتعارفة، يعني الأجرة اللي يأخذها أجرة مثلية سوقية. أما تصرف في ماله بمثل الهبة، يعني يريد يملك العين مجانا يعطيها هبة، أو الوقف يعني يريد يحبس الأصل ويسبل المنفعة، أو الإبراء يعني شنو الإبراء؟ يعني يريد يسقط الدين، دين الموجود في ذمة الآخرين ويريد يبر ذمتهم، أو الصلح بلا عوض يعني يريد يتصالح على تمليك عين أو منفعة، أو إسقاط دين أو حق بدون أن يأخذ عوض مادي يقابله، هذا يسموه صلح بلا عوض، ونحوها اللي تسمى التصرفات التبرعية. التصرفات التبرعية هي التصرفات اللي تقع على نحو المجانية، يعني ما يأخذ عوض أو ما يقابله في قبالها، يسمى تبرع أو مجانا. هذه التصرفات تصح أو لا تصح. وكذلك إذا أراد يبيع ماله أو يريد يأجر أمواله بالأقل من قيمة السوق المتعارفة المثلية، يعني مثلا داره إذا أريد يبيع يسوى 100 مليون، هو يريد يبيع ب50 مليون، مثلا داره إذا أريد يأجره الأجرة المثلية مثلا 250 ألف، هو يريد يأجره ب100 ألف، هاي يسموها أقل من قيمة المثل. هاي التصرفات تسمى التصرفات التي تقع على نحو المحابات. المحابات يعني المساهلة أو التي تكون ليس بسعر المثل والقيمة السوقية، تسمى محابات، اللي هي تؤدي إلى أنه يحصل نقص في المال مما يستوجب نقص في ماله. أي تصرف بالبيع أو الإجارة بأقل من قيمة المثل، هاي التصرفات تسمى بالتصرفات المحاباتية اللي تستلزم أو تستوجب نقص في ماله. هنا السؤال، هاي التصرفات هل تصح أو لا تصح؟ نقول التصرفات في ماله التبرعية والتصرفات المحاباتية حكمها حكم وصايا تنفذ بمقدار الثلث فما دون، يعني إذا أي تصرف تبرعي أو تصرف محاباتي ينفذ بمقدار الثلث حال حال الوصايا، الميت إلى حال يوصي بماذا؟ بمقدار الثلث. هنا حكمه كذلك، حكمها حكم وصايا في نفوذه، يعني ينفذ من عدهن مقدار الثلث فما دونه. فإذا مات هذا الشخص المالك للمال، إذا مات وعنده تصرفات في مرض موته، نقول التصرفات التبرعية والمحاباتية لا ينفذ منها إلا بمقدار الثلث، لأن الميت ما إلى حق يتصرف أو يوصي إلا بمقدار الثلث، فهذه التصرفات أيضا لا ينفذ منها إلا بمقدار الثلث فما دونه. إذا كانت أكثر من ثلث يعني نصف أو ثلثين هاي ما تنفذ، إنما ينفذ منها فقط بمقدار الثلث، الزائد عنه ما ينفذ، يعني ما يترتب عليه أثر. أما بالنسبة إلى الأكثر منه فلا يصح، يعني لو كانت تصرفات التبرعية أو المحاباتية تبلغ نصف أمواله، نقولها الأكثر ما يصح، اللي ينفذ هو الثلث، الزائد عن الثلث ما يصح إلا مع إجازة ورثته، لأن هذا التصرف بالزائد هو من ملك الورثة، فذا الورثة هم رضوا أجازوا لا مانع، لأن يعتبر من إسقاط حقهم وهم إلهم الحق يسقطون حقهم، فلا مانع من ذلك. الآن نريد نسأل سؤال بالنسبة للمرض اللي بالنسبة للمرض المتصل بالموت. المصنف يقول نقتصر في المرض اللي يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره القريبة من الموت، يعني بعض الناس يتمرض وهذا المرض يكون سبب لموته، لكن يبقى يطول أشهر، يطول سنة، يمكن بعض الأمراض مثل الأمراض المزمنة أو الصعبة، أو يبقى بمرحلة علاج يبقى هو عائش. لكن إحنا متى نحسب هذا المرض، مرض المتصل بالموت، متى نحسبه؟ لأن إحنا نريد نعرفه حتى نعرف التصرفات اللي جاي يتصرف بها هذا الشخص مالك المال صحيحة لو غير صحيحة، يترتب عليها أثر لو ما يترتب عليها أثر، فلا بد نشخص الموضوع، لا بد نعرف الموضوع، إنه المرض المتصل بالموت من يبدأ، من ينحسب. المصنف يقول المرض اللي يطول بصاحبه فترة طويلة مثل 6 أشهر 7 أشهر سنة، هذا ناخذ من عنده الأوقات القريبة من الموت، يعني أواخره القريبة من الموت، مثلا منه آخر شهر قبل موته، آخر أسبوعين من موته، هو هذا سموه الأواخر القريبة من الموت هو نسميه مرض الموت، المرض المتصل بالموت. فالتصرفات التبرعية اللي تصدر قبل ذلك، يعني قبل الأوقات الأخيرة القريبة من موته، هاي تعتبر نافذة وصحيحة وحكمها كأنها صادرة من الأصل. فالتصرفات التبرعية الصادرة قبل ذلك الوقت، قبل الأواخر القريبة من الموت، تعتبر نافذة من الأصل، يعني تنفذ من أصل التركة. فقط نقتصر في المرض المتصل بالموت القريب منه، اللي يكون المريض معه في معرض الخطر والهلاك اللي راح، لأنه المريض إذا لم يتصل مرض بموته في الأشهر البعيدة، هذا يعتبر كالصحيح، تصرفاته في ماله صحيحة بما شاء وكيف شاء، وينفذ جميع تصرفاته في جميع ما يملك. فقط الأوقات القريبة من الموت تصرفات التبرعية فيه تنفذ بمقدار الثلث، وأما التصرفات البعيدة عن الأوقات القريبة من الموت اللي هي قبل شهرين وثلاثة وأربعة، هاي كلها تصرفات صحيحة وتنفذ من أصل التركة. نعم. قال المصنف: يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته. المرض الموت إنه هو المرض المتصل بالموت اللي يكون المريض معه في معرض الخطر والهلاك، على نفسه، يصرف أمواله على نفسه أو من يعوله. من يعوله؟ يعني زوجته، أولاده، أطفاله، أبويه. الصرف والإنفاق بمن يكون: أكل، شرب، دواء، ملبس، سفر وإلى آخره. والصرف على ضيوفه، يعني يريد يستقبلهم أو يقبلهم وليمة، وفي حفظ شأنه واعتباره، يريد يدفع خطر عن نفسه أو ما شابه، والتصدق لأجل عافيته أو شفاء من المرض وغير ذلك مما يليق به، يعني يناسب شأنه العرفي والاجتماعي، ولا يعد سرفا، يعني هو ليس صرف في موضع زائد عن الحاجة، ولا تبذيرا، يعني هو ليس صرف في غير موضع الحاجة. وكذا يجوز له بيع ماله كداره أو سيارته بالقيمة المتعارفة، يعني يبيع داره بالقيمة السوقية عند عرف الناس اللي نسمي ثمن المثل، أو إجارتها كذلك يعني بالقيمة المتعارفة. وأما تصرفه في ماله بمثل الهبة، الهبة شنو يعني؟ يعني يريد يملك العين مجانا. والوقف، يعني شنو الوقف؟ يعني يريد يحبس الأصل ويسبل المنفعة، يريد يوقف مثلا داره أو بستانه بحيث ما يباع ولا ينقل للورثة، إنما تجري منفعة الحصول على فائدة مع بقاء أصله. والإبراء، شنو يعني الإبراء؟ يعني يريد يسقط الدين ماله اللي موجود في ذمة الآخرين ويبرئ ذمتهم. والصلح بلا عوض، يعني يريد يصالح على تمليك عين أو منفعة ويسقط دين وحق بلا عوض مادي قابله، ونحوها من التصرفات التبرعية. يعني يعتبر تصرف تبرعي ماكو في قباله قيمة مالية، أو يعبرون عن التصرفات اللي تقع على نحو المجانية. وكذا بيع ماله وإجارته بالأقل من المتعارف، يعني يريد يبيع أو يأجر أمواله بأقل من قيمة المثل، هاي اللي نسميها التصرفات المحاباتية اللي تستوجب أو تستلزم نقص بماله. فحكمه حكم وصاياه في نفوذه بمقدار الثلث فما دونه. التصرفات التبرعية المجانية والتصرفات المحاباتية لا ينفذ منها إلا بمقدار الثلث فما دون، يعني إذا كان ثلث أو أقل من الثلث هذا ينفذ ويخرج من أمواله، لأنه الميت إلى الثلث من أمواله. فإذا هو تصرف بهن ومات، إذا كانت هي بمقدار الثلث أو دون وأقل الثلث، نطلعها من ثلثه. وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمنجزات المريض. يعني شنو منجزات المريض؟ يعني شنو اللي ينجز ويقبل من فعل المريض وشنو الذي لا يقبل. أما بالنسبة للأكثر منه من الثلث فلا يصح إلا مع إجازة ورثته، لأن يعتبر ملكهم وهم لهم الحق لو يعطون الترخيص في ذلك والإجازة أم لا. ويقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره القريبة من الموت، مو بعض الأمراض 6 أشهر 7 أشهر سنة، نأخذ المدة القريبة من الموت. يعني نقتصر في المرض فقط المتصل بالموت اللي يكون المريض معه في معرض الخطر والهلاك. أم فالتصرفات التبرعية يعني المجانية الصادرة قبل ذلك، يعني قبل الأوقات القريبة من الموت، مثل قبل شهرين ثلاثة أربعة، هاي تعتبر نافذة من الأصل، يعني نخرجها من أصل التركة، لأن المريض اللي في الأوقات اللي ما يتصل مرضه بموته هذا كالصحيح، تصرفات نافذة في جميع ما يملك. نعم. أما الكلام في أحكام الوكالة فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.